لبيك إلهي
لبيك إلهي لبيك والخير جميعا بيديك
لبيك بصوت يتعالى وبقلب يشتاق إليك.
ونحن بحاجة إلى أن نتأمل في مناسك الحج وآثار الحج الإيماني.
لبيك بنفس تترجى
أن تقبل بالخير عليك.
ورأيت من بعض الحجيج أنه أول ما يدخل يخر ساجدا لله تبارك وتعالى، لا يدري أنه يسجد في طريق الناس. إن من ثمار الحج أن ترى جميع هؤلاء على قلب رجل واحد.
لبيك إلهي لفضيلة الشيخ عبد الرحمن القصاص.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها المستمعون الأفاضل في برنامجكم لبيك، حيث أحاول تسليط الضوء على التأثير الإيماني في مناسك الحج المتقدمة والمتأخرة وما بين ذلك. وأبتدئ بعد تلك المقدمة التي استمعتم إليها عن قصد الحج ونيته وأنواع الحج والاقتداء بالمصطفى صلى الله عليه وسلم في مناسك الحج وذكر مخالفة المشركين، وقبل ذلك حج الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والتسليم إلى بيت الله العتيق. فقد قال الله تعالى عن الحج: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والحج لمن استطاع، فمن استطاع وجب عليه الحج ممن لم يحج قبل، ومن حج قبل واستطاع فإنه ينبغي عليه أنه يحج لإكثار الأجر له، لا يزاحم المسلمين لكنه يرفع درجاته ويكثر حسناته ويغفر الله له زلاته. أسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولكم ووالدينا أجمعين. حج رسل الله عليهم الصلاة والسلام إلى هذا البيت، فقيل إن سيدنا آدم ونوحا وإبراهيم وإسماعيل وموسى وغيرهم من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام حجوا هذا البيت، ومنهم وخاتمتهم وتاجهم رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا. فقد حج البيت حجة واحدة في الإسلام وودع فيها الناس، وكان ذلك قبل وفاته في أواخر عهده عليه الصلاة والسلام. فالحج هو اتباع للأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والتسليم، وهذا هو أول الآثار الإيمانية للحج، أن تحج فترى آثار من سبقك من أولياء الله ورسل الله عليهم الصلاة والسلام. وجاء عن بعض من سلف من أمتنا ومن خلف من الصالحين ممن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أنهم حجوا هذا البيت سنين عددا، فمنهم من حج 20 مرة، ومنهم من حج 10، ومنهم من حج 40، ومنهم من حج أكثر أو أقل. وأذكر من آخر الصالحين من بلاد أندونيسيا، وأندونيسيا تبعد عن مكة بالطيران أكثر من 9 ساعات بغير النقل البري، بلغني عن حاج اندونيسي وقد رأيته بنفسي بعدما مرض أنه نذر لله أن يحج 40 حجة حتى بلغ عمره أكثر من 60 إلى 66 عاما تقريبا، فمات قبل أن يتم الحجات 3 أو 4 الأخيرة، وطلب من الله أن يختم له في مكة، وأوصى أن يدفن في مقابر المعلاة ببلد الله الحرام. تعرفت على هذا الرجل صاحب العزيمة، وكان سبحان الله من تجار اندونيسيا، كان الله يعطيه من المال يزيده كل عام حتى سموه ملك الأراضي في بلده، وبلده تسمى جنبر في أندونيسيا الشرقية، فسبحان الله توفاه الله في مكة. وقصته أعجب ما تكون حين قدم قبل حوالي 5 سنوات إلى بيت الله الحرام، فاعتمر ودخل، وحين مكث بمكة ينتظر يوم التروية فعرف فمزدلف ومنه مرض، جاءته جلطة فذهب به إلى المستشفى في مكة، فكان لا يدري عن نفسه، ثم أفاق ليلة عرفة، ليلة مزدلفة، قبل ليلة مزدلفة، فلما رأوه هكذا على عادتهم في وزارة الصحة أخذوه بالإسعاف مع بقية المرضى الحجاج فأوقفوهم بعرفة، فوقف فحسبت له حجة ذلك العام وهو في مرضه، فلبى ودعا ثم رجع. فلما رجع بسبب طبي خاطئ سقط على الأرض ففقد وعيه، ثم دخل في غيبوبة حتى مات. لقيته في ذلك الوقت وسمعت عن حكايته، فكنا نزوره في المستشفى، فكان يقول لنا بعض مسؤولي المستشفى: هل هذا سفير أو وزير؟ قلت له: إنه من عباد الله الذين يقصدون الحج، حج 46 حجة، 46 حجة لله تبارك وتعالى، فهذا قدره عند الله تبارك وتعالى، وإن كان لا يعرفه كثير من البشر. ثم إن الله ختم له، وكنت في جنازته ودفن في المعلاة، والحمد لله، وأوصينا ابنه أن يكمل حجاته التي نذر أن يحج بها. وما يزال أهله وأبناؤه قد زرتهم في بلاد إندونيسيا وعزيتهم على ذلك الخير، ولله الحمد والمنة. فانظر يا أيها المؤمن، يا من تقصد الحج، يا من تقصد العمرة، يا من تقصد أن تتأثر باتباع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والتسليم، كيف جاء ذلك الرجل من أقاصي الدنيا مرارا وتكرارا. بل وسمعت عن ذلك الرجل رحمه الله وغفر الله له وثبته والمؤمنين والمؤمنات، أنه كان يجعل جزءا من ماله كل عام ليحج به الفقراء، أيضا مع حجه هو يحجون أيضا، ولا يعلمهم، يرسل إليهم المال من طريق لا يعرف أنه هو. فرحم الله ذلك الرجل وغفر له وكتب أثره: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. إن الحج يقصد من المؤمن بنيته، فحينما ينوي المؤمن أن يحج فيموت على نيته ولو لم يحج فقد حج، ويبقى على ذريته القضاء، أو إذا نذر أن يحج وقد حج قبل يجب عليهم الوفاء بهذا النذر فيحجون إلى بيت الله الحرام برا وطاعة لله تبارك وتعالى. والنية أن يجهز الإنسان نفسه للحج بالإحرام والمال، والمرأة بالمحرم، وهنا أوصي المؤمنة التي تخاف الله ألا تأتي مع جماعة أو تأتي بلا محرم، فلتتق الله تبارك وتعالى لإيمانها وخوفها من الله تعالى واليوم الآخر أن تأتي بالمحرم ولو كانت مجموعة من النساء، فإن الحج يعتريه ما يعتريه لحاجتها لمحرمها لمن بلغ من أهلها وذويها ممن يحرم عليها يعني أن تتزوجهم وأن يكونوا من محارمها. وقد جعل الله تبارك وتعالى الحج على 3 أصناف، فانظر إلى هذا الأثر الإيماني أيها المؤمن ويا أيتها المؤمنة: حج إفراد، وحج تمتع، وحج قران. وهذا من تسهيل وتيسير الله تبارك وتعالى أن يحج المؤمن على أحد هذه الأنواع. وأختم هذه الحلقة بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في الحج: لتأخذوا عني مناسككم. وفي رواية عنه عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم. فيا أيها الحاج، اجعل خطوات الحج على مناسك رسول الله صلى الله عليه وسلم، تتبعه في الدنيا، تتبعه بإذن الله في الآخرة نلتقي عند الحوض عند حوض الكوثر فنشرب من يده عليه الصلاة والسلام، ونخالف المشركين في حجنا لا على حجهم ومخالفتهم لسنن الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والتسليم. أقول هذا القول وأستغفر الله تعالى لي ولكم، وصلى الله وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وآلهم وحواريهم وتابعيهم إلى يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا البرنامج برعاية مجموعة مواقع الإسلام www.islam.ws، أو زوروا موقعنا الموسمي حجا مبرورا www.islam.ws/HAJ. كنتم مع برنامج لبيك إلهي لفضيلة الشيخ عبد الرحمن القصاص، هندسة الشارة وائل ناجي.
مخشى أن أطرد من بين يديك، فذنوبي ربي لا تحصى ومفاتيح العفو لديك. روحي وجروحي كي تشفى جاءت بالتوحيد إليك. لبيك أتيتك كي ترضى وتقول أعبدي سعديك،
وتقول أعبدي سعديك. Thank you.